صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلوم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المسائل المتعلقة بفريضة الصيام ما يذكره العلماء عادة في كتاب الصيام من المفطرات، وأول هذه المفطرات الأكل والشرب. قال الفقهاء أنه من تناول شيئا من طعام أو شراب قليلا كان أو كثيرا اعتاد عليه الصائم أم لم يعتد على أكله أو شربه، فإنه يبطل بذلك صيامه بشرط أن يكون عالما متعمدا. القليل مثل الكثير، ولو بشيء بسيط جدا، تقول هذا شيء بسيط، حبة رز مثلا ابتلعته، مثلا هذه حبة الرز مثل اللقمة اللي تأكلها أنت، ما في فرق في الصيام. قول هذه قطرة ماء، هذه قطرة الماء مثل كأس الماء، ماكو فرق. القليل مثل الكثير في الأثر. كذلك ما اعتاد عليه الإنسان أو لم يعتد عليه الإنسان أن يأكله أو يشربه. هل معتادين ناكل أطعمة مختلفة متنوعة؟ هذه موائد شهر رمضان لا عد لها ولا حصر، فيها ما لذ وطاب، كلوا من رزق الله. بعد هذه بعد حققها، كلوا من رزق الله في موائد شهر رمضان، ما نقصر بعد. على أي حال هذه الأطعمة موجودة وناكلها واعتدنا على أكلها. أما ما لم يعتد الإنسان على أكله، هذا مثل ذاك الذي اعتدت على أكله. واحد يأكل يبلع مثلا نشارة خشب، قطعة مثلا، الآن مثلا عند عود في أسنانه كسر جزء منه وبلع، نقول هذا اللي بلعته كأنك بلع طعام من اللي تأكله أنت، ما في فرق. ولهذا مثلا اللي يستخدم السواك يحاذر لا يروح الفتات إلى جوفه، أو مثلا اللي يستخدم معجون أسنان في نهار شهر رمضان ماكو مشكلة، بس يحاذر لا يروح أجزاء من المعجون الأسنان إلى جوفه، لأن هذا ما في فرق بينه وبين الطعام. كذلك الشراب، يعني شيء إنسان يشربه ولم يعتد على شربه، فيشرب زيت مثلا وما يشرب زيت الواحد، زيت هذا العادي، بس هذا مثل كأنه الماء، ما في فرق. أي شيء تشربه ما اعتدت على شربه فهو كالماء وغيرها من المشروبات التي اعتدت على شربها، ما في فرق. فهذا كله يبطل الصيام في مورد التعمد. نعم هناك موارد تفصيلات بحاجة إلى يعني تفصيل فيها، راح إن شاء الله نأتي على ذكرها، مثلا المغذي أحكامه، بعض الأدوية اللي يتناولها الإنسان، بخاخات مثلا، ما ينزل من جوف الإنسان، هذه كلها إن شاء الله سوف نأتي على ذكرها تباعا بإذن الله الليالي القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الآية تدعو وتحث على التدبر في القرآن الكريم. نأتي على موضوع هذه الليلة بعنوان التدبر، ونأتي به في ثلاث نقاط باختصار. النقطة الأولى، ما معنى التدبر في القرآن؟ النقطة الثانية، كيف نتعامل مع بعض الروايات التي قد يفهم من ظاهرها أنها تمنع من التدبر؟ الأمر الثالث، ما هي المنهجية الصحيحة للتدبر في القرآن الكريم؟ أولا، ما معنى التدبر؟ يعني القرآن لما يقول أفلا يتدبرون القرآن، أو مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الدعوة إلى التدبر والتأمل ما معناها؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يعمل الإنسان فكره وذهنه وقلبه وروحه وكل جوارحه مع آيات القرآن الكريم، بحيث لا يتعامل مع القرآن كباقي الكتب. يعني أنت تقرأ كتاب عادي غير لما تقرأ القرآن الكريم، يختلف تماما. ليكون همنا ونحن نقرأ القرآن متى نخلص الجزء، هذه للأسف قد تكون عندنا في نفسنا احنا. يعني مثلا يجي الشهر الكريم ونسمع عن من تلا آية من القرآن فيه من القرآن، آية فيه من القرآن كان له أجر مثل من ختمه في غيره من الشهور، يلا خلني أختم أقرأ ما أستطيع قراءته ولو بطريقة سريعة بدون تأمل بدون تدبر بدون تفكر، تمر علي الآيات ولا تؤثر في قلبي ولا نفسي ولا عقلي. الإمام الصادق يقول لا يكن هم أحدكم آخر السورة متى يصل إليها، ليكن همك وأنت تقرأ القرآن متى أوصل إلى نهاية هذه السورة. شوف بعضنا مثلا يقرأ القرآن يعد الصفحات بعد شوي ما وصلنا، ويقرأ والجزء بعد ما نخلص باقي لنا ورقتين، همه متى ينتهي متى يوصل إلى هذا الحد. لا، هذا النحو مو المفترض يكون عند الإنسان، لأنك أنت وأنت تقرأ القرآن الله يخاطبك. من أراد أن يخاطبه الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يخاطب الله سبحانه وتعالى فليدعو بالدعاء. الله يخاطبك في القرآن فتلتذ بهذا الخطاب وتأنس بهذا الخطاب وتتمنى أن يدوم لك هذا الخطاب الذي يصدر من المولى سبحانه وتعالى. افترض أن تتعامل معه بهذا النحو. شوف أنت مثلا عندك إنسان عزيز عليك تأنس به، تأنس بكلامه بحديثه، فتشوف تحب أنه يطول معك السوالف الكلام، مثلا كل دقيقة وتنظر إلى الساعة ومرة دقيقة وهذا ما خلص من الحديث. ها، لو تكون هالشكل كل دقيقة تنظر إلى الساعة وتشوف هذا الإنسان يتحدث معك، هذا راح يفهم أنه أنت ما تأنس بكلامه بحديثه، هذا الحديث هامشي عندك. شلون هذه الصورة لما تكون مع القرآن الكريم؟ يكون يعني همنا متى نخلص، يلا متى يمشي الوقت ونخلص هذا الجزء وخلاص نقوم. لا، مو هالشكل. يفترض تكون روحيتي مع القرآن الكريم. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى، لا يقرأ كما يقرأ أي كتاب، وإلا لم أستفد من الكتاب، من القرآن الكريم. شوف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيما يروى أنه كان الراوي يروي ذات يوم رأى الإمام الصادق عليه السلام دخل في الصلاة فقرأ الفاتحة وصار يردد آية وما زال يرددها ويرددها حتى صعق الإمام سلام الله عليه. ما هي الآية؟ هي إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا هذه الآية في الفاتحة لو كررتها ما في إشكال، يعني تكون تعيش روح الفاتحة بتكرار آية. العلماء يقول ماكو إشكال، إياك نعبد وإياك نستعين، حيث تربط قلبك بالله سبحانه وتعالى. هذا نحو من التدبر في القرآن. هذا التدبر، هذا معنى أفلا يتدبرون القرآن، يعني التأمل والتفكر والتدبر. ما يمر عليك، تمر عليك الآيات القرآنية مرور الكرام لا يكون تعيش روحه. ولهذا تشوف الله سبحانه وتعالى يمدح أولئك الذين يسمعون آيات الله، ماذا يوصفهم؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. دول يسمعوا آيات الله تشوفهم يتفاعلون، دموعهم تسيل مما عرفوا من الحق، تأثر فيهم الآيات الكريمة. هذا النحو من التدبر، هذا النحو من التفاعل، هو هذا التدبر والتفكر في القرآن. زين، النقطة الثانية، ماذا نعمل مع بعض الروايات؟ روايات واردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم، ما ظاهرها؟ يشير إلى تخوف الإنسان من أن يتأمل في القرآن. من هذه الروايات الواردة عنهم عليهم السلام قول الإمام: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. اللي يفسر القرآن برأيه يتبوأ مقعده من النار. هذا واحد يقرأها يخاف، يقول هذه شنو معناها؟ معناه يعني لما أقرأ القرآن بعد أغمض عيني عن معاني القرآن وكذا، بعد لا أفسر القرآن برأيه. هل هو هذا المعنى؟ هل هو هذا المعنى أن تصد الإنسان عن التدبر في آيات القرآن؟ حاشا للمعصوم أن يقول ما يخالف القرآن الكريم. القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن، وإحنا نفهم من كلام المعصوم أنه يمنع من التدبر في القرآن؟ قطعا هذا لا يريده المعصوم، لا يريده المعصوم. ولهذا نشأت في أوساط أتباع أهل البيت عليهم السلام من تشدد في مسألة التعامل مع القرآن والتدبر في القرآن، وأوصد الباب وقال: إن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. بعد أنت أقرأه، يعني أغلق مخك ذهنك عنه، لأنه لا يمكن أن تفهم القرآن إلا من خوطب به، وهم أهل البيت صلوات الله عليهم. يعني نظر إلى القرآن على أنه طلاسم، على أنه أمر لا يمكن الإنسان أن يعني يفتح له بابا معه أبدا. هذا النحو من النزعة في هذا القول قال به بعض الإخباريين، أنه القرآن لا يفهمه إلا من خطب به. طبعا التعامل مع هذا النحو مع القرآن يصد الإنسان عن الاستفادة من القرآن. المعصومين ما يصدر منهم كما قلنا ما يخالف القرآن الكريم، وما خالف القرآن فرموا به عرض الجدار. القرآن له دعوة يدعونا إلى التدبر إلى التفكر. فإذا هذه الروايات لا يمكن أن نحملها على أنها تمنع الإنسان من الأخذ من القرآن والتفكر والتدبر من القرآن. زين، إذا على ماذا نحملها؟ نحملها على هذه المحامل. أولا، لعل هذه الروايات تذم خصوص من فسر القرآن برأيه الشخصي من دون الاستناد إلى علم أو فهم، ما عنده مقدمات ولا عنده علم ولا عنده كذا، يجي إلى القرآن ويقرأ ويفسر القرآن برأيه، يقول هذه الآية إيه، هذه أكيد تعني هكذا، وهذه معناها هكذا، وهذه اللفظة تريد هكذا، وما عنده علم ولم يركن إلى ركن وثيق وليس له عند حظ من العلم، هذا الإنسان مذموم، هذا النحو من التعامل مع القرآن مذموم، بل هذا فيه من الخطورة ما فيه. فلعل هذه الروايات تدوم هذا النحو من التعامل مع القرآن. النحو الثاني المحتمل الثاني للروايات أنها جاءت لتعالج مشكلة من يخضع الآيات إلى أهوائه، سواء فكرية أو عقدية، ميولاته، نزعاته، الرواسب التي هو فيها. وهذا أيضا إشكالية قد يقع فيها البعض، قد يكون عنده من الرواسب الفكرية العقدية كذا، بعدين يقرأ القرآن يقول إيه هذه تعني الفكرة اللي أنا أؤمن بها، وهذه تعني الفكرة اللي أنا أعتقد بها، وهذه تقصد تأييد الفكرة التي أنا أميل إليها، فيخضع القرآن إلى آرائه وأفكاره وميولاته وعقائده. في هذا النحو من التعامل مع القرآن يوقع الإنسان في محاذير كثيرة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما خرج الخوارج عليه أرسل إليهم ابن عمه ابن عباس، لكن أوصاه بوصية، قال إذا رحت حاورت القوم فلا تحاورهم ولا تجادلهم بكتاب الله، يعني لا تأتي بالآيات المباركات، قال الله وقال الله، فإن القرآن حمال ذو وجوه، كل واحد يقدر يخضع الآيات، أنت بتقول آية هم بيقولوا لا في آية بعد تقول هالشكل تأيدنا، أنت تقول لهم آية هم راح يخضعوا آية إلى رأيهم، فيوقع الناس في ماذا؟ في الشبهات، فيقول هذا اترك، ولكن جادلهم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله. زين، فإذا إخضاع القرآن إلى آراء الإنسان الشخصية توقع الإنسان في المحاذير، وهذا اللي وقع فيه بعض الطوائف من المسلمين، وقعوا في هذا المحذور. مثلا جاءت المجسمة والمشبهة، تجسيم والتشبيه يخالف التوحيد، يخالف التوحيد الحقيقي، لا بد أن تؤمن بالله في مقام الأحدية والواحدية، وأن الله واحد أحد ليس مركب وليس بجسم وليس في جهة ولا يشار إليه، هذا كل لابد أن تعتقد في الله سبحانه وتعالى. عقيدة التشبيه والتجسيم تنافي هذه العقيدة، شلون دول الآن يثبتوا عقيدتهم؟ يجوا إلى القرآن فيقرؤون بعض الآيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقولوا إيه الله داه هذا، يقول الله عز وجل إنه له يدان تجري بأعيننا أو لتصنع على عيني، يثبت العين أو العيون أو العينان أو العينين. زين، يد الله فوق أيديهم تثبت إن له يد، إليه يصعد الكلم الطيب يثبت أنه في الجهة العليا وهكذا، أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني نظر العين تنظر إليه ولا تنظر العين إلا إلى الأجسام ومن هو في جهة، هذه كلها تأييد عقيدتنا في التجسيم والتشبيه، هذا طبعا إخضاع القرآن إلى الأهواء والآراء والمعتقدات الخاصة. وهذا النحو من التعامل مع القرآن يوقع الإنسان في محاذير كثيرة. نقول هذا النحو من التعامل باطل، لا يصح، أنك تعامل القرآن هكذا، وإنما لابد أن توكل أمر القرآن في ما تشابه منه، لأن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن فيما تشابه من القرآن مثل هالآيات، آيات التي ظاهرها الجسمانية والأعضاء وكذا، هذه ظاهرها يتعارض مع المحكم، وهو قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهل يمكن يتعارض القرآن بعضه ببعض؟ حاشا للقرآن أن يكون في تعارض، وهو القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو من عند الله فلا يمكن، فيستحيل أن يكون فيه اختلاف وتعارض، فإذن لابد أن نحمل ذلك الذي يتعارض في ظاهره مع المحكم على لغة العرب من المجاز والكناية والبلاغة، بما كان يتعامل معه به العرب لأنه نزل على لغتهم، فنعرف بعد ذلك معاني تلك الآيات وأن لها تأويل غير تأويل الظاهر. إذن الروايات الواردة في النهي عن التفسير هو هذا المقصود بها، إخضاع الروايات الآيات إلى مقاصد خاصة وعقائد خاصة. زين، نجي للنقطة الثالثة والأخيرة. إذن ما هي المنهجية الصحيحة في التدبر في القرآن؟ كيف نتدبر في القرآن؟ المنهجية الصحيحة هي المنهجية التي علمنا إياها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وانظر إلى ما قاله أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين في نهج البلاغة في خطبة المتقين، لما يصف المتقين في جوف الليل مع القرآن الكريم، أخذ هذه الصورة أعيش روح هذا المشهد، وأنت تعيش هذه اللحظات وهذه الليالي في شهر الله، وأنت تعيش لحظات الاختلاء مع الله سبحانه وتعالى في تلاوة القرآن وذكر الله. يقول سلام الله عليه: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن الكريم، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، ومالت إليها أنفسهم شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وكأن شهيق جهنم وزفيرها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. هذه الحالة التي يعيشها الإنسان مع القرآن روحا وعقلا وقلبا وكل كيانه وجوارح مع القرآن الكريم، إذا مر عليه أمر من الله أجاب الله لبيك وسعديك إلهي، وإذا هناك مر عليه نهي من الله قال سمعت وأطعت إلهي وفقني لأن أنتهي عنه، وهكذا يعيش روح القرآن وفكر القرآن وعطاء القرآن وعلم القرآن وفقه القرآن، هكذا يكون الإنسان متدبرا. وإذا مر عليه إبهام ليثير عنده ذلك سؤال يسأل به أهل العلم والفضل وأهل الاختصاص، أو يذهب فيه إلى ما كتبه العلماء والمفسرون في كتبهم، يلجأ إلى العلم، يستند على ركن وثيق من العلم، بحيث لو سئل عن هذا المعنى الذي أجابه لا أسنده إلى عالم أو مفسر أو مختص من أهل العلم، أو أسنده إلى كلام العرب ولغة العرب وبلاغة العرب. وهكذا يعيش الإنسان حالة التدبر والتفكر. ليس من الجيد أن الإنسان تمر عليه الآيات مرور الكرام. من التدبر المطلوب والمستحسن من الإنسان لما تمر عليك ألفاظ في القرآن
اتأمل فيها، تفكر، تأمل فيها وتفكر. احنا مثلا تمر علينا كثير من الآيات، بعدين قد يجي سؤال وأنا في مجلس مثلا، واحد يسأل هذا السؤال عن آية أو لفظ أو كذا أو معنى، تقول أوه سبحان الله، أنا كل يوم أقرأ هذه الآية وما يثار عندي هذا السؤال، خوش سؤال هذا، ليش أنا ما مريت على الآية وما التفت وما وقفت عند هذا المعنى؟ هذا سائل يعني تدبر، تفكر، تأمل، سأل، استفسر، راح يبحث. أنت لربما مررت عليها مرور الكرام فلم تستترك الآية ولم تجعلك تقف موقف المتأمل المتدبر. مثلا أعطيك مثال لا أطيل، لما انمر على سورة الكهف وقصة النبي موسى مع الخضر، تشوف مثلا الآيات تتحدث عن القصة وما جرى مع السفينة وخرقها ومع قتل الغلام ومع بناء الجدار، وفي كل مرة النبي موسى يعترض مستفهم مستغرب مندهش، وفي الأخير في المرة الأخيرة لأنه أخذ عهدا على نفسه أنه لن يصاحب الخضر إذا سأله، فلا تصاحبني بعدها لقد بلغت من لدني عذرا. بعدين قال لبين إلى شاهدي من هذا، قال لسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعدين بين إلى أما السفينة أما الغلام أما الجدار، بعدين في النهاية قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له بالبداية تستطع والآن قال تستطع، هذه تستوقفني، ليش قال هناك تستطع هنا تستطع؟ هل هذا المعنى واحد أو هو معنى مختلف؟ انجل التفاسير والعلماء يقولوا إيه، ما لم سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا، في البداية تستطع لأن الاستطاع غير الاستطاعة، استطاع غير استطاعة، استطاع يعني تحمل الشيء بمشقة شديدة، بينما استطاع تحمل الشيء بدون مشقة. في البداية كان مستغرب مو قادر يتحمل كل هذه المشاهد، فقال له تستطع، لما شرح إلى تحمل هذه المشاهد فهمها ارتاحت نفسه، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نفس هذان اللفظان، نفس السورة، لما بعد ذلك تقرأ القرآن تروح إلى قصة ذي القرنين مع أولئك اللي مر على قرية إلى قوم يصفهم القرآن لا يكادون يفقهون قولا، فوجد فيها قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى آخره، طلبوا منا أنه يعمل لهم سد بينهم وبين يأجوج ومأجوج حتى لا يغيروا عليهم، آتوني زبر الحديد، قال لهم جوب زبر الحديد وصنع لهم سد من الحديد ضخم عريض. بعدين شوف الآية، أربط بين ما قلته سابقا والآن، الآية تختم قولها هكذا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، نقبة يعني ثقب الجدار، أن يظهروه يعني يتسلقوه، في التسلق أيهما أشد وأصعب؟ أشق على الإنسان، يتسلق لو ينقب جدار حديدي صلب من زبر الحديد ضخم، وين أشق عليه؟ أشق هو ثقب الجدار، يعني ماكو دريلات ذاك الأيام، شلون يثقبوا هذا الجدار؟ بس التسلق ممكن يعني يضعوا لهم مثلا أشياء وكذا يستعينوا به ويتسلقوا، فذاك أسهل يعني يتحملونه بدون مشقة شديدة، بينما ثقب الجدار يتحملون لكن بمشقة شديدة، يحتاج إلى يعني في صعوبة كثيرة جدا أصعب من ذاك، ولهذا جاء بلفظ فما استطاعوا هناك وهنا ما استطاعوا له نقبة. هذه لما أربط الآيات والألفاظ فانفتح أمامي معاني حلوة جميلة في القرآن، كل لفظ يؤدي إلى معنى وكل لفظ معنى يمر علي وأنا أتأمل فيه، سواء كان بلاغة، سواء كان حكم فقهي، سواء كان إشارة إلى مسألة عقدية تاريخية وإلى آخره. بالتدبر والتأمل ينفتح لي باب مع القرآن وعلاقة جديدة مع القرآن. هذا المطلوب، مطلوب هذا النحو من التدبر مطلوب، ولا يتعارض مع من فسر القرآن برؤيه فليتبوأ مقعده من الماء، ما يتعارض، لأن ذاك تفسير بالأهواء وهذا التدبر في آيات القرآن بالاستعانة مع أقوال العلماء وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، صلوات الله وسلامه على الزهراء. شو تقول في خطبتها؟ خلينا نعيش مع القرآن. تقول: وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منجلية ظواهره، منكشفة ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية ورخصه الموهوبة وعزائمه الموفورة إلى آخره، إلى آخر كلامها صلوات الله وسلامه عليها، تجعلك تعيش مع القرآن وروح القرآن وعطاء القرآن الكريم. لهذا خاطبت القوم بعد أن استدلت بكتاب الله على ظلامتها وحقها، خاطبت عقولهم وقلوبهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ليش ما تتفكروا في كتاب الله وما نزل من القرآن على لسان أبي وبعلي أمير المؤمنين؟ وينكم عن القرآن؟ وماتت بغصتها أسيفة. ليلة جمعة توسل بالزهراء سلام الله عليها: يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. خلنا نعم نروح بقلوبنا ومشاعرنا ونقف عند باب بيت الزهراء ونسلم على الزهراء: السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة، السلام عليك يا بضعة النبي، السلام عليك يا أم الحسن والحسين. هذا الباب اللي وقف عند رسول الله صلى الله عليه وآله. شي يقول الشاعر، شي يقول الشاعر وهو يخاطب الباب هذا؟ ها، حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون، أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة، لكن كسر الضلع ليس ينجبر يا صاحب الزمان، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. اي والله من عانت المفجود ابوها، من عادة المفجود أبوها، يقومون قوما يسلوها وللبنت كلهم يعتنوها، وعلى المصيبة يسلوها. يا والله وعلى المصيبة يسلوها، اي والله ولو على البواجي يساعدوها
اي والله ما شفنا الوديع عليه ودعوها عيون قوم يورثوها اي والله ويهجموا على بيتها يروعوها ومن البواكي يمنعوها اي والله ومن البواكي يمنعوها وبر المدينة يطلعوها اي والله ولا ذات ولا ذات التجت فاطم ورا الحايط ولا ذات وعصرها المالهم روى ولا ذات يا ظالم يا ظالم لا مجابلتك ولا أذات ذنب لجنة توسدها توسدها يا المني يا والله يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل وما بقت أفكار يا الباب أسألك وين محسن صقاب يا الباب بعد ما عصر والزهرة يا زهرة يا بنت من أم من حليلة من
ويل لمن سن ظلمها وأذاها